المقبل أفضل مما كان عليه العام الماضي والأعوام المقبلة؟ كيف يمكن للمسلمين أن يكونوا في حال أفضل مما هم عليه؟ ما الذي وصل بهم إلى ما هم فيه؟ كيف يلحقون بركب التقدم العلمي؟ أليس من قيمنا أن الله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، وأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ ما هو دور العلماء في إعادة الأمة إلى سابق عهدها؟ وما هو دورنا نحن كمسلمين؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الشيخ الدكتور سلمان العودة، الأمين العام الأمين المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، له دكتوراه في السنة، المشرف العام والمؤسس لمجموعة مؤسسات الإسلام اليوم، وهو نائب رئيس المنظمة العالمية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شارك في مؤتمرات إسلامية عالمية في دول كثيرة منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغيرها. يقدم مجموعة من البرامج الدينية في عدد من القنوات الفضائية، ويمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا ومع ضيفنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS، وعبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الجزيرة مباشر. حياك الله دكتور.
مرحبا بك.
كيف تنظر إذن إلى مستقبل الأمة الإسلامية؟ هل ترى مؤشرات تدعو إلى بصيص من أمل، إلى التفاؤل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لو لم نرى بصيص من أمل يجب أن نصنع الأمل، ولو لم نرى ضوء في آخر النفق علينا أن نتوهم وجود هذا الضوء، لأنه من دون ذلك معناه أننا سنقضي حتى على البقية الباقية من الحياة والتطلع للمستقبل في نفوسنا. فلذلك أنا أرى بصيص من أمل، بل أرى أملا عريضا في حقيقة الأمر. لا يتجاهل الواقع الإسلامي والعربي والإخفاقات السياسية والاجتماعية والفكرية فيه، ولكنه يتطلع إلى وضع أفضل ويقرأ الأشياء الإيجابية حتى لو كانت محدودة، بمعنى أنه لا يلزم أن نكون أمام مشروع متكامل أو نهضة شاملة، ولكن ستجد في كل بلد إسلامي وبأمانة أن هناك أشياء تتحسن، أن هناك ناس مخلصون، هناك مبادرات، هناك أعمال تطوعية، مشاريع اقتصادية.
يعني هو طبعا تفاؤل بالخير تجدوه، ولكن حتى نساعد أنفسنا حتى على أن نتوهم. دكتور، ما الذي تراه يدعوك إلى التفاؤل بالفعل؟ يعني
هو أولا التجربة التاريخية، رصيد التجربة، لأنه إحنا يعني لسنا أمة طارئة أو مبتوتة الجذور، لنا يعني عراقة تاريخية. التاريخ جزء من المشهد، وأنت حين تقرأ التاريخ في الواقع. أيضا الجغرافيا تساعد على التفاؤل وعلى الأمل، فنحن في منطقة إسلامية ذات جذور أو ذات ميزانيات ضخمة وذات أرصدة كبيرة وفيها الخامات والمعادن وفيها موقع جغرافي مهم وممتاز. أيضا الجوانب القيمية، نحن أمة يعني لا زالوا الحمد لله عندنا قدر من الأخلاق وقدر من التواصل والترابط الاجتماعي. نظام الأسرة حين يتهتك في العالم كله تجد أنه العالم العربي والإسلامي لا زال نظام الأسرة يحتفظ بقيمته وأهميته وحيويته. هذا يصنع عندنا في عالمنا الإسلامي قدرا من الأمل. حقيقة أحيانا أتصور الواقع لو كان من دون إيمان بالله مع هذه الأشياء المحبطة المحيطة، كيف سيكون الناس؟ تقول سيكونوا وحوشا يقتلوا بعضهم بعضا ويأكلوا بعضهم بعضا، سيصلون إلى حالة من الإحباط والإخفاق ليس لها نهاية. لكن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، إدراكهم لأن هناك تجارب تاريخية سابقة، أيضا أنه ترى الحياة دول
ونعم بالله، ولكن يعني نحن أمرنا بأن نأخذ بالأسباب.
هذا أنا أيضا. طبعا أنا أقصد الأسباب فعلا. نعم. يعني لا أريد أن نتكئ على مجرد إرث ماضي لسنا، وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكئ ونبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لكن أريد أن أقول أنه بدلا من أن نشعر أو نقوم بعملية احتقار أو ازدراء أو جلد للذات وتصور أنه والله الواقع الحالي هو عبارة عن سرمد لا يزول، هذا ليس وضعا إيجابيا. من دون أن يكون عندنا أمل أو طموح، من دون أن يكون عندنا إحساس بأنه يمكن أن نحصل على شيء. حقيقة أنا أدرك بأن الفجوة بيننا وبين العالم اليوم، سواء كان العالم هو اليابان أو أوروبا أو أمريكا أو بلاد الشرق أو الغرب، أن الفجوة بيننا وبينهم من الناحية المعرفية والتقنية والحضارية فجوة ضخمة جدا وهائلة جدا.
كيف نعمل على تقليص الفجوة دكتور؟ لأنه فعلا ترى كثير من المسلمين فعلا يتحدثون عن الماضي، نحن الذين بنينا الأهرامات، نحن الذين بنينا الأندلس، نحن الذي كانت لنا خلافة لا تغرب عنها الشمس، كنا وكنا، ولكن ماذا عن الآن؟ حتى الثروات مثلا، الثروات يعني ما هي موجودة منذ فترة، ولكن ماذا فعلنا بها؟
طيب، هو السؤال، هل كتب الله لأي جيل من الأجيال أو شعب من الشعوب أن يظل من عهد آدم إلى قيام الساعة وهو شعب له حضور ونفوذ وسيطرة؟ ستجد أن الجواب لا. يعني هناك حضارات سادت ثم بادت كما كان يقول أحمد زكي، هناك أمم كان لها حضور ثم تراجعت، فهناك دورة تاريخية، وهذه الدورة التاريخية ننظر إليها على أنها جزء من عدالة الله سبحانه وتعالى، إنه المسلم والكافر إذا قاموا بالسنن والنواميس وفعلوا عقولهم وحاولوا أن يكتشفوا أسرار الكون وصلوا إلى نهايات ممتازة، وإذا خملوا أو قصروا أو فرطوا نالوا جزاءهم في الدنيا بالفقر والتخلف والجهل.
نعم. طيب الآن نأخذ بعض الاتصالات إذا سمحت شيخ. معنا علي صلاح من اليمن، أهلا بك أخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام، تفضل أخ علي.
تحيتي لك ولضيف الكريم الشيخ سلمان العودة.
مرحبا أخي علي صلاح.
أخي العزيز، نحن الأمة الإسلامية حسب ما تقول الفجوة الذي تمنع بيننا وبين الآخر، نحن قد سبقناهم في هذه المجالات، إنما نحن كأمة إسلامية لم نأخذ بالأسباب، الأسباب الذي أمرنا بها أن تمكننا إلى بلوغ لم نأخذها ولم نعمل بها. الأمة الإسلامية لديها الكثير من القوة البشرية والمادية وكافة أدوات التقدم، ولكننا يعني عاجزين في القرار السياسي الذي يوصلنا إلى ما نبغيه. ثم أنتم في ما هيئة علماء المسلمين ومنظمة المؤتمر الإسلامي، هيئتين إسلاميتين دورها لم نراه دورا استقلالي. فمثلا بالأمس قضية العاج لم نرى منظمة المؤتمر الإسلامي تسارع، حتى طلعت أمريكا وأوروبا بصوتها المعروف ضد
العينات.
ثم اليوم الثاني سمعنا منظمة المؤتمر الإسلامي تعقد مؤتمرا، فهل يعني منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة علماء المسلمين تمشي ضمن يعني أشارة خضراء من قبل الحكم
في واضح. طيب شكرا لك. شكرا أخ علي. حسن الموسوي من العراق.
السلام عليك أخ عثمان على ضيفك الكريم.
وعليك السلام ورحمة الله. السلام.
أخي الكريم، دعني أوضح شيئا قد يكون يخفى عن أسماع المشاهدين الكرام. الإسلام قوة فاعلة حفظه الله تعالى، وهذا الدين دين سماوي فضله الله سبحانه وتعالى على كل الأديان، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المشكلة التي يعاني منها المسلمين ليس خارجية، مشكلتنا في ديننا وهي داخلية. الخلافات الإسلامية هي التي أعطت الفرصة للغير أن يتغلب علينا بكل المجالات. المسألة كبيرة، المسألة تقع والمسؤولية تقع على عاتق العلماء. العلماء لم يقوموا بدورهم الصحيح الإسلامي الذي ارتضاه الله ورسوله للمسلمين.
نعم أخ حسن، لديك سؤال معين للشيخ.
نعم. أنا أقول لماذا لا يجتمع كبار المسلمين ويتحاوروا فيما بينهم ويصلوا إلى نتيجة توحد المسلمين من هذه الخلافات التي مزقت الإسلام ودعت الشباب الابتعاد عن دين الإسلام. طيب. واعتناق ديانات أخرى.
طيب. نعم. شكرا جزيلا لك. معنا أيضا محمد البصيف من مصر، أهلا أخ محمد.
أهلا أستاذ عثمان.
أهلا بك. أهلا.
مرحبا بفضيلة الأستاذ العالم العلامة الدكتور سليمان العودة.
مرحبا أستاذ محمد، هلا فيك.
أهلا بيك. أنا كان سعادتك في أرض الواقع، وأنا كنت مشارك في المؤتمر الدولي لدعم المقاومة في بيروت يناير الماضي، وكان يشرفنا كوكبة من الشرفاء على أرض العالم ومعهم فضيلة الشيخ الأستاذ القرضاوي، وتحدثت معه. المهم حضرتك في سياق هذه الحلقة خلينا ننظر للواقع يا أستاذ عثمان، لأن أنا راجل رئيس حزب مصر الفتاة ومواليد 41، يعني يمكن فضلت الدكتور إحنا جيل واحد شوية، خلينا نتكلم بحكم الجماعة الكبار في السن أو اللي عندهم خبرة شوية.
لا بدري بدري يا.
بنتكلم في الجامعة العربية اللي بتمثل الأمة العربية وهي جامعة هوى، هواء ليس لها لا دخان ولا نار، واحد ليس لها إلا أن تغطي العمالة والخيانة، وكما جاء في وثائق ويكيليكس أن الذين يفاوضون أمريكا في شأن القضية الفلسطينية الجوهرية إنما يفاوضون أنفسهم، لأنهم يعلمون جميعهم ومعهم الدول العربية التي تمثل الغطاء يعلمون أن هذا كوموفلاش وفيلم طيب. أمريكي حقير.
أخ محمد، يعني إحنا موضوعنا واضح، هو تقدم الغرب ولماذا المسلمون في آخر الركب في هذا السياق. لديك سؤال للدكتور؟
اتفضل.
هل لديك سؤال معين؟
أيوة بالضبط، سؤالي للدكتور سليمان، هل وصلنا إلى هذه المرحلة من التدني حتى يركبنا جميع من يسير بجوارنا؟ كل الناس بتركب الأمة العربية والإسلامية، فين التاريخ؟ فين الإسلام؟ فين رسالة سيدنا طيب. محمد؟ فين رسالة العلماء؟
شكرا لك محمد الوصيف من مصر. دكتور علي صلاح تحدث عن دور هيئة علماء المسلمين ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
هو الدكتور علي طبعا تقريبا وضع يده على جزء من الحل، وهو مسألة القرار السياسي، وأنا أؤمن بأن القرار السياسي هو جزء من الحل وليس هو الحل كله، لأنه إذا آمنا بالأمة يجب أن لا نجعل الأمة هي الحكومات. هب أن الحكومات لم تتعاطف مع القضايا أو لم تتعاطى بشكل صحيح وإيجابي، يبقى أن الأفراد، المؤسسات، المدارس، الأسر، المجموعات، الجمعيات، حتى اليوم في ظل الإعلام العالمي والإعلام الجديد كما يسمونه، أصبح من الممكن إنسان يستخدم الفيسبوك أو يستخدم التقنيات الإعلامية البسيطة السهلة التي لا تكلف بالا ومع ذلك توضح الرسالة. أصبح هناك نوع من الديمقراطية العالمية التي يملك الشخص العادي البسيط من دون ميزانية أن يوصل صوته وأن يعبر، وهذا طبعا إنجاز ليس بالسهل. أما الأخ علي، أنا أخشى أنه عنده اختلاط ويتكلم عن موضوع إيش اللي يقول أنه عقد مؤتمر عن إيش يعني.
هو طبعا دخل في موضوع ساحل العاج والخلاف على الانتخابات الرئاسية، بس ما علينا، خلينا نتحدث عن هيئة علماء المسلمين ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ما هو دورهم في سياق ما نتحدث عنها.
أظن أنه خلط ما بين منظمة المؤتمر الإسلامي، هذه منظمة حكومية تابعة للحكومات الإسلامية، ما بين شيء آخر، منظمة النصرة أو اتحاد علماء المسلمين، هذه منظمات شعبية.
نعم،
منظمات تجمع جهود الناس مستقلين.
نعم،
في قضايا إسلامية مختلفة، ولذلك ليس لها علاقة بالموضوع وما هي تأخذ إشارة خضراء. حقيقة هذه المنظمات لا تستهدف أن تكون معارضة للحكومات، ولكنها ليست تابعة للحكومات أيضا، بل هي منظمات مستقلة يعني.
نعم، الأخ حسن موسوي أيضا تحدث عن دور العلماء،
عن دور العلماء في مسألة الخلافات، أن وجود خلافات داخل الصف الإسلامي. طبعا أتفق مع الأخ حسن أنه الخلافات هي قطعت المسلمين، يعني أحيانا نفترض أن هناك خلافات حتى لو كانت جوهرية، يعني التاريخ الإسلامي حافل بمجموعات، حتى المجتمع المدني، مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان اليهود موجودين في المدينة والمنافقون موجودون في المدينة، يعني كثير من الطوائف والمجموعات، النصارى جاءوا إلى المدينة أيضا لبعض الوقت، ومع ذلك استطاعوا أن المسلمون أن يقيموا حضارة وأن يقيموا دولة. ليس من شروط النجاح أن يتفق الناس على كل الأشياء، وإلا لم يكن هناك نجاح في الدنيا. فأنا أؤكد فعلا أنه مسألة الخلافات أخذ أكبر من حجمها عندنا. يعني لو ركزنا على قضية المشترك، هناك مشترك إسلامي وهي القضايا الدينية الجوهرية التي يتفق عليها المسلمون وأهل القبلة، هناك مشترك دنيوي وهي المصالح، قد تجد أن أنت وخصمك تتفقون على مصلحة معينة.
نعم،
لما تقرأ مثلا في الكتب أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهون عند يهودي، هذا يهودي. طيب الرسول عليه السلام لما اشترى منه طعاما كانت مصلحته في الشراء، واليهودي لما باع كانت مصلحته في البيع. إذن أنت وخصمك أحيانا ربما تتفقون على مصلحة تكون لك وله في الوقت ذاته، أنت آخذ وهو معطي أو العكس. فأنا أعتقد أنه صحيح، والعلماء الحقيقة يجتمعون وينادون، ولكن دعني أقول حتى العلماء أنفسهم هم مختلفون.
هل كان لكم دور مثلا في الإصلاح بين دولتين مختلفتين؟ هل في سنوات من هذا
في النوع؟ في طبعا تعرف في اتحاد العلماء، اتحاد علماء المسلمين، عندنا لجنة يسمونها لجنة المساعي الحميدة، وهذه يحاول أن يدخلوا فيها شخصيات مثل الرئيس السوداني السابق الأستاذ
جعفر الأمير،
لا لا
الرئيس السوداني السابق،
الرئيس السوداني
عبد الرحمن
سوار الذهب، مثل حتى في أفكارهم مهاتير محمد أن يدخل في هذه المؤسسة أو هذه اللجنة، شخصيات إسلامية من الخليج من مصر، بحيث يكون لها دور. وفعلا نحن عملنا قبل أن يتم تشكل هذه اللجنة، عملنا في أيام غزة حملة جيدة برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، وزرنا عدد من البلاد، عملنا أيضا للسودان، وذهبنا برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه في وفد، وقابلنا الرئيس السوداني وتباحثنا معه في قضايا دارفور وحلول المشكلات الداخلية. لدينا مشروع عن الصومال، محاولة عقد مؤتمر في إحدى الدول الإسلامية عن الصومال وجمع الفرقاء تحت مظلة يعني علمية شرعية. هناك جهود من هذا القبيل. يعني
معنا مكالمة من جابر الجابري من العراق. أهلا بك أخ جابر. أخ جابر تسمعنا؟
أهلا أستاذ عثمان، تحية لك ولضيفك الكريم، وسلامي على هذا الشيخ الفضيل. حقيقة أنا أود أن أقول في كلمة مختصرة، احذروا احذروا ممن يدعون الإسلام وهم جيرانكم في التقسيم الجغرافي. لقد أساءوا.
أخ جابر، هل لديك سؤال في ما نتحدث عنه في هذه الحلقة؟
جيرانهم جيرانكم، وشكرا جزيلا.
طيب، يبدو أنه كان يريد إيصال فكرة معينة. الأخ عبد الناصر،
السلام عليكم
من الكويت. أهلا بك أخ عبد الناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك ولضيفك العلامة الكبير. أنا لي سؤال حقيقة، كل الأديان والمذاهب لها مرجعيات إلا السنة، يعني أنا شايف السنة ملهاش مرجعية، والسبب عدم المرجعية هي كثرة المشاكل وعدم الإصلاح وعدم التأخر. لازم يكون في مرجعية، المرجعية مهمة جدا، إصلاح الشعوب، التوجه، الفتاوى، بدل إحنا الجدل اللي إحنا عايشين فيه ده. شكرا.
بارك الله. هل خالد العازمي من الكويت أيضا؟
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ شلونك يا شيخ سلمان؟
أهلا مرحبا خالد.
شيخ سلمان، اتحاد العلماء المسلمين يعني تقريبا معظم من الاخوان، هل تهتموا يعني تهتمون في جانب العقيده، يعني خصوصا ان العالم الاسلامي مبتلى في عباده الاولياء والقبور والجهل؟ اتمنى يعني تهتمون في الجانب العقائدي اكثر يعني من السياسي. بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا لك. الاخ عبد الناصر تحدث عن ضروره وجود مرجعيه يقول للسنه.
جميل، يعني هذا ممكن انا اتفق مع الاخ عبد الناصر أنه المفروض يكون هناك مرجعيات تضبط الحراك. ربما اتحاد علماء المسلمين، منظمة النصرة، مؤسسات كثيرة، هيئات علمية رسمية وغير رسمية تحاول أن تؤدي بعض الدور. ولكن أنا أحلل الموضوع أنه ربما السنة عبر التاريخ كانوا هم السلطة في الواقع، يعني دولة الأمويين، العباسيين، العثمانيين كانت سلطة وكانت سنة في الوقت ذاته، وهذا جعل السنة يعني يتكئون على هذا المعنى. لما انكشفت الأمور وسقط النظام الخلافة وانهارت الدولة العثمانية وقامت الدول القطرية، هنا يعني كأن المرجعية السنية لم تتبلور بشكل علمي ومعرفي وميداني ومؤسسي صحيح، وهذا أوجد كثير من المشكلات. ربما على سبيل المثال موضوع العنف، استخدام العنف بطريقة مفرطة وطريقة غير صحيحة، مثل ما قبل الحلقة كنت وياك نتحدث عن أعمال العنف اللي صارت في السويد، في ستوكهولم أو في أي مكان آخر. هذه الأعمال سلبياتها على الإسلام، على المسلمين، على الصورة الإسلامية، على المؤمنين الموجودين في ذات البلد، الإعلام، هذا طبعا يعبر فعلا عن وجود نوع من التشرذم داخل أوساط السنة، وأن المرجعية هنا ضعيفة أو غائبة، والمشكلات بينهم كثيرة جدا. إذن
أنتم مع وجود مرجعية؟
فأنا مع أن هناك مشكلة، أنا مع الأخ عبد الناصر في أن هناك مشكلة في غياب المرجعية. المرجعية هنا ليست نوع من البابوية أو السلطة، ولكن على الأقل أن هناك خطوط حمر يجب الالتزام الجميع بها من دون أن نصادر حقوق الأفراد في الاجتهاد أو في اختلاف الرأي، لأن هذه ميزة في الواقع، ميزة سنية أن يكون هناك تعددية في الرأي، أن يكون هناك حرية في التناول.
يعني نحدد جهة معينة للإفتاء تؤيد ذلك
الكلام؟ ليس بهذه الصيغة حقيقة يعني، لكن يجب أن يكون هناك ضبط ضوابط للإفتاء ومن يتقبله الناس، لأن عاد الإفتاء قضية أخرى. أنت قبل قليل كنت تسألني هل يعني كل شيء يحتاج إلى فتوى وكل شيء، صحيح هناك أشياء كثيرة يستفتي الإنسان فيها نفسه، وفي أشياء كثيرة ربما الإنسان يعمل فيها بمقتضى علمه ومعرفته، لكن أنا أؤكد على القضايا الكلية، يعني قضايا المصالح العامة، قضايا الأحكام السلطانية، الأحكام السياسية، العلاقات مع الآخر. يعني يكون واحد ممكن أنه يلغي مثلا نظام، هذا أمر صعب.
يعني ما المشترط في الشخص الذي يمكن أن يفتي؟ يعني هل أي شخص في أذهب إلى الجامع ويفتي الشيخ مثلا الذي يؤم الناس في الصلاة؟
هو إذا كان يفتي لنفسه مثلا، أو يفتي في قضية تعبدية يعرفها لواحد من جماعة المسجد، هذا يهون. أما أن يفتي في القضية الكلية اليوم مثلا في الإنترنت، أي واحد بإمكانه أن مرة واحدة وضع لها موقع في الإنترنت وتسمي نفسها أم أنس وأصدرت فتوى بأن الجلوس على الكنب محرم، وذكر التسويغ للشهادة وأنه ما أدري إيش، ونشر هذا الموضوع أنه ما كان الرسول عليه السلام وأصحابه. طبعا هنا الناس المتلقون كثير، وكثير منهم ربما أنه مغرضون يلتقطون مثل هذه الأشياء الشاذة، وهناك أيضا ناس أغبياء أو بسطاء قد يتأثرون بمثل هذه الأشياء.
نعم. وبعدين في نقطة أنه هل كل شيء يحتاج فتوى، قلت لك يمكن قبل الحلقة دكتور أحد الإخوة في الفيسبوك كاتب أنه هو وأهله يحتفلون بأنه توجد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فيقول هل الاحتفال بالميزانية جائز مثلا؟ يعني هل كل شيء يعني نطلب فيه الفتوى؟
هو هذه أحيانا من تعقيد الأمور السهلة. يعني بنو إسرائيل لما قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما هم أكثروا الأسئلة تصعب الأمر وتعقد عليهم، ولذلك النبي عليه السلام نهى عن كثرة السؤال. فكون الإنسان يعبر عن فرحه بعزيمة أهله أو بالخروج للبر، مثل ما أنت سألتني قبل قليل أيضا في مسألة الميلاد، يكون الأطفال الصغار يعني الطفل الصغير بمناسبة ميلاده يجمع أصدقائه على وجبة أو على
أبو الكبير
أو كبير يعني. هنا القصة يعني طبعا لا ليست القصة أنه والله حاكم يريد أن يجعل من عيد ميلاده يعني فرصة لتضييع أموال الشعب والناس وإشغال الناس بقضايا، لا، هي القصة تتعلق بحالات من الفرح، أو زوج بمناسبة مرور عام أو 100 عام إن شاء الله على زواجه، يعني يخرج بزوجته إلى الفندق.
الدكتور يقول لك أن هذه مثلا كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذا في الدين. وهذه
أنا هل الاحتفال بعيد الميلاد مثلا بدعة؟
لا، ليس بدعة. يعني يكون طفل صغير أو كبير أو رجل يحتفل بمناسبة ميلاده، هذا لا يهم الآخرين، يعني ليس للجيران أو للأباعد، وإنما أمر يخصه هو ومولدك غير مولدي، فهذا ليس عيدا عاما للأمة. وأيضا هو ليس معنى دينيا، هو معنى دنيوي، هو معنى عادي، يعني من الأشياء العادية الدنيوية، مثل آلاف القضايا اللي جدت وانتشرت عند الناس اليوم وأخذوها بمقتضى أنها أمور عادية، أمور دنيوية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في الأشياء الدينية. لو واحد يبتكر عبادة نقول له هذا الكلام يعني.
نعم. طيب، مشاركة من الفيسبوك، على كنا نتحدث عن الفيسبوك، أرسل لنا محمد مجدي يقول هل نصلح بلادنا أولا لتعود فلسطين، أم توحدنا فلسطين فنصلح بلادنا؟
طبعا أعتقد أنه الإصلاح هنا يتجزأ، ممكن نصلح أنفسنا، وممكن يكون إنسان عنده اهتمام. لما تثور قضية مثل قضية غزة أو عدوان إسرائيلي أو مفاوضات السلام التي تبين أنها هراء ومضيعة للوقت، لن تلوم الناس أن ينتقدوا أو يتحدثوا أو يشجبوا أو يستنكروا مثل هذه المعاني. لكن أن نعتبر أن مشاريع النهوض والتفوق والتقدم في العالم الإسلامي مرجأة ومؤقتة إلى أن نحرر فلسطين، فهذا نوع من الهروب كما يقولون من مواجهة المشكلة يعني.
نعم. أرسلت لنا أيضا أحلام من ليبيا تسأل عن الناس الذين يفصلون بين الدين والدنيا في التعامل، فصل الدين بين الدين والدنيا.
هو الدين جاء للدنيا حقيقة، الدين لم يأتي فقط ليحدثنا عن الآخرة، وإنما جاء ليحدثنا عن الدنيا ذاتها، كيف نقيم الدنيا وكيف نسعد وكيف نملأ قلوبنا بالأمل وكيف نربط حياتنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وكيف نستفيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأنا أعتقد أنه الدين هو حداء وأمل ودعوة إلى استثمار الحياة الدنيا ذاتها، وأن نجد البهجة والمتعة في وجبة نأكلها ونحمد الله تعالى عليها، أو في طفل نناغيه وننجيه، أو في زوجة يعني يستمتع الإنسان معها أو تستمتع معه، أو في جيران تحسن إليهم، أو في والدين تبرهم. كل هذه معاني دينية وهي تمارس في الدنيا ذاتها.
ماذا عن فصل الدين عن الدولة؟ هل هذا تراه سبب بسبب يعني بسبب ذلك نحن يعني متأخرون؟
هو الدين لا شك أنه جاء بقيم ضابطة للحياة كلها، مثلا العدالة من أهم معاني الدين، حتى الله سبحانه قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فمسألة الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف تضع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قضية العدل والظلم يعني سبب لسقوط الدول وخراب نعم. الأمم.
يعني دكتور في هذا السياق ما تفسير، يعني ما دمنا نتكلم عن الدين والدولة، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني
الفاسقون الظالمون.
نعم يعني فتفسير كافرون تحديدا، لأن كثير من الناس يستخدموها لتكفير تكفير الناس
يعني. لا هو طبعا يعني الفقهاء والعلماء تحدثوا عن هذا الموضوع، وهي مسألة فيها اختلاف بين المفسرين والفقهاء قديما وحديثا، وحتى على القول بأن المقصود هنا الكفر الأكبر. بن عباس رضي الله عنه كان يقول ليس بالقول الكفر الذي يذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر، لكن على القول الآخر هنا هذا لا يلزم من تكفير الأعيان وتكفير المؤسسات وتكفير الجهات، وإنما هو نوع من الزجر والردع ودعوة الناس إلى الحكم بما أنزل الله، دون أن يفضي هذا إلى الحكم على الأشخاص أنفسهم بالكفر. ومن ثم يعني هذا يفضي أحيانا إلى أن يقوم بتنفيذ هذا الحكم أفراد عاديون، ويكون هذا سبب في حالات من التشرذم داخل المجتمعات الإسلامية.
نعم معنا أماني عبد الرحيم من المملكة العربية السعودية. أهلا أخت أماني.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلني يا أبونا الشيخ حاد، وأهلني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الشفاء، وأدعو من الشيخ أن يدعو لي أن يوفقني في حياتي. مع السلامة.
أبشر أبشر يا ماري.
شكرا جزيلا لك. إبراهيم عطلة.
إبراهيم عبد الله من السعودية.
أهلا بك أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن أكبر مصيبة حلت على العالم الإسلامي هو المعاهدة التي أبرمت بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في عام 1945 على ظهر البارجة الأمريكية في البحر الأحمر، والتي نصت على أن تقوم أمريكا بحماية آل سعود وحكام مدى حياة مقابل
شكرا الملكة. شكرا. يعني لا اعتقد، يعني اعتقد بعض الاخوة يريدون تمرير شيء معين بغض النظر، يعني نحن نعطي الفرصة للجميع يتحدث بحرية، ولكن ارجو ان نظل في سياق موضوع الحلقة الذي نتحدث فيها. معنا اتصال اخر. الاخ عبد الواحد من سوريا. النوخ عبد الواحد من سوريا، اهلا بك
يا سيد. دعنا نتكلم أرجوك يا سيد. أنت أنا أوجه رسالة أول للأخ المؤد إذا سمحت لنا، خلنا نتكلم مع فضيلة الشيخ ونتحدث بما أنه هو رئيس اتحاد علماء المسلمين.
أخي الكريم يتحدث بكل حرية من فضلك، ولكن أرجو منك أن تختصر حتى نعطي الفرصة للآخرين وأن تظل في موضوع الحلقة. تفضل.
أعطيني فرصة إذا سمحت، وإلا الجزيرة مباشر يعني عليها ملاحظة استفهام.
اتفضل.
نتحدث مع الشيخ فضيلة الشيخ في مخوط هامة جدا تتعلق في العرب والمسلمين.
اتفضل واختصر لو سمحت
يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
الحقيقة ما هو موقف اتحاد المسلمين من بصراحة من قضية فلسطين، وما هو موقف اتحاد المسلمين وأنتم على رأس هذا الهرم؟ ما هو موقفكم وموقف اتحاد المسلمين من الدول الذي تعمل معاهدات واتفاقيات مع عدو الأمة العربية والإسلامية مع سبق الأسرار؟ وما هو موقفكم من الدول الذي ترتبط في تحالفات استراتيجية يدعى أنها تحالفات استراتيجية وهي تحالفات من قبل طرف واحد مع أمريكا، وأمريكا تدعم إسرائيل حتى النخاع؟ وما هو موقفكم من الأقصى عندما يهدم تماما وأنتم اتحاد علماء المسلمين؟ أرجو أن تجيبني إجابة مباشرة دون وأنت رجل فضيل وشيخ كبير وعلى رأس أكبر هرم إسلامي، وبما أن الأمة العربية مستباحة جدا من الأنظمة العربية التي تعمل مع الأمريكي والصهيوني ضد القضايا القومية العربية والإسلامية. وشكرا.
طيب شكرا جزيلا لك. تفضل شيخ.
في قبل الأخ خالد العازمي إذا حبيت رجع له.
نعم تفضل. إنه قال هل تهتمون مسألة العقيدة؟
يقول معظم اتحاد علماء المسلمين من الأخوان المسلمين. طبعا هذا تصنيف يا أخي خالد، أنا أربى بك إنك يعني اتحاد علماء المسلمين مفتوح لكل واحد يستطيع أن يحضر. أنت نفسك تقدر تحضر بتزكيتين إذا كنت خريج شريعة أو مختص في القضايا الإسلامية وتحصل على عضوية الاتحاد ولك حق التصويت يعني.
نعم.
فالمفتوح والإخوان هم فصيل إسلامي لا ليس مستبعدا من الساحة، لهم حضور في الاتحاد العالمي وفي أماكن كثيرة جدا، ولا ينبغي أن يكون هذه التصنيفات يعني تزيد الطين بالله في مزيد من التشرذم والانقسام الإسلامي. اتحاد علماء المسلمين أبوابه مشرعة ومفتوحة لكل من يريد أن يشارك فيه.
نعم.
الاتحاد طبعا يهتم بكل القضايا بما في ذلك قضايا العقيدة ويعالجها بقدر المستطاع ويؤلف فيها الكتب. طبعا ربما لا تجد يا أخي خالد والله الاتحاد يتطابق تماما مع الأسلوب الذي أنت تستخدمه، ولكن يؤدي بعض الدور، ومرحبا بك يمكن أن تؤدي هذا الدور من خلال الاتحاد إن شاء الله.
نعم. الأخ النوخ تحدث عن سمعته يعني آخر المتصلين
في تعليق على الأخ اللي يتكلم عن الملك عبد العزيز. أنا في نظري أنه يعني بغض النظر عن تحليله هو السياسي الذي يخصه، لكن يعني الملك عبد العزيز رحمه الله هو صراحة يعني أحدث وحدة عربية إسلامية أثبتت قوتها وجدارتها على مدى هذه السنين الماضية، وحفظ الله يعني به هذه البلاد والحرمين الشريفين. ويعني نحن هنا أمام يعني نموذج وحدوي إسلامي رائع وفي العدالة، وليس لم يكن هناك يعني سفك دماء أو يعني جرأة على الناس، كان هناك يعني قدر كبير من الحفاظ والتوازن. أنا أعتقد أنه ينبغي أن نقرأ هذه التجربة بهذه الروح، وأي تجربة إسلامية نقرأ بهذه الروح ونكون متفائلين بدلا من أن نكون سوداويين. وفي النهاية الصورة التي نريدها ما هي؟
نعم.
يعني ربما حتى لو نظرت إلى التاريخ سنجد أن التاريخ مليء بالمشكلات التي يمكن أن نصادر التاريخ. طيب إذا لم يكن لنا تاريخ ولم يكن لنا واقع معين ونحن لا نؤمن إلا بحلول مثالية، بينما الواقع فيه أشياء إيجابية لو أردنا يعني.
طيب الأخ النوخ تحدث عن اهتمام يقول اتحاد المسلمين بالدول بقضية فلسطين وبالدول التي يكون لها معاهدات مع إسرائيل وما شابه أو تحالفات استراتيجية.
نعم.
مع أمريكا.
أيه هو طبعا يقول أني رئيس اتحاد علماء المسلمين، وهذا شرف يعني لا أدعي. رئيس اتحاد علماء المسلمين هو الشيخ يوسف القرضاوي.
نعم.
وأيضا له نواب ثلاثة هم الشيخ عبد الله بن بيه وواعظ زادة وأيضا الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان. فأنا يعني عضو في مجلس الأمناء وربما عندي نوع من المشاركة في أمانة الاتحاد. الحقيقة الاتحاد قضية فلسطين من أهم القضايا، حتى أنه يعني خصص لجنة خاصة لمتابعة قضية فلسطين والقدس وهو يتابع هذه القضية. طبعا ممكن يقول الأخ عبد الواحد طيب ماذا صنعته؟ لا أكيد الاتحاد ليس قادرا على طرد إسرائيل من فلسطين ولا على تحرير القدس في المرحلة الحالية، لكن أن يكون عند الاتحاد يعني قافلة يريد أن يسيرها في البر وأخرى يريد أن يسيرها في البحر وجمع تبرعات للإخوة الفلسطينيين ونوع من الفزعة الإعلامية مع الإخوة في غزة ومحاولة رأب الصدع داخل الكيان الفلسطيني ومجموعة من الجهود والتواصلات التي هي في مقدوره وفي إمكانه يعني ليس أكثر من ذلك.
يتحدث الاتحاد مع فتح وحماس ويحاول الإيصال
يعني لم يتحدث بعد حقيقة، ولكن مقتضى قضية وجود ما يعني عبرت عنه بأنه لجنة المساعي الحميدة هي مهمتها محاولة رأب الصدع بين الأطراف العربية والإسلامية في أي بلد يعني.
نعم. وتحدث عن يقول موقفكم من الدول التي يكون لها معاهدات سلام والدول التي يكون لها تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة.
هو طبعا كما قلت لك الاتحاد ليس حكومة.
نعم.
وليس رسمية، لا يرتبط، ميزته أنه لا يرتبط بأي حكومة من الحكومات.
نعم.
ولكنه في الوقت ذاته الاتحاد يريد أن يعمل، يريد أن يتواصل مع الناس، ممكن الأخ عبد الواحد يقول مثلا مداخلة بدقيقتين وينتهي الأمر.
نعم.
وممكن يوجد شخص يقوم ويلقي ما لديه، لكن الاتحاد يريد أن يعمل على مدى طويل، ولذلك الاتحاد يريد أن يتواصل مع الناس ومع الشعوب ومع وسائل الإعلام ومع الحكومات في القدر الذي يستطيع أن يوصل الرسالة. مثل ما قلت في أيام غزة ذهبنا إلى التقينا بسمو أمير قطر، بخادم الحرمين الشريفين، بالرئيس السوري، بالملك الأردن، بالرئيس التركي، وهكذا يعني حاولنا نعمل شيئا يعني.
نعم، أرجو أن يكون سعيدا الأخ النوخ، يعني بدأ مهاجما لست أدري لماذا، أعطيناه فرصة كاملة. وردنا سؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك من فؤاد، يقول ما هي أولويات أهل العلم في مثل هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا؟
أعتقد الأولويات متنوعة. يمكن أولويات أهل العلم أن يكونوا قريبين من الناس، يتعاطوا مع مشكلاتهم. الناس بحاجة على الأقل إلى كلمة جميلة تزرع الأمل في نفوسهم، بحاجة إلى مساعدة في حل مشكلاتهم، بحاجة إلى الصبر. حقيقة كثير من الناس متوترون، متوتر لأنه محروم من فرص العيش الكريم، متوتر لأن عليه ديون، متوتر لأنه مريض، متوتر لأن آماله وتطلعاته القومية والوطنية لم تتحقق. فهنا لا تستطيع أن تلومهم ولا تنحي دائما باللائم عليهم. يجب أن نستوعب هؤلاء الناس، يجب أن نبتسم لهم ونصبر ونؤيد الحق الذي يقولونه أحيانا، ونشجعهم على أن يكونوا أكثر توازنا
يعني. ماذا عن النصح دكتور؟ يعني أنتم كعلماء هل تذهبون إلى حكام المسلمين وتنصحونهم وتقولون لهم أن يتقوا الله في شعوبهم؟ بالفعل يعني فعلا تذهبون إلى الحكام وتنصحونهم؟
هو جزء من المهمة. نعم. هذا يحدث بالمراسلة أحيانا، يحدث بالمناسبات، وأحيانا أعتقد أنه ليست القصة فقط هو أن توصيهم بالتقوى، ربما هم سمعوا هذا الكلام في خطب كثيرة وقرأوا، لكنهم يحتاجون أحيانا إلى مقترحات، يحتاجون إلى توجيه في قضايا معينة، يحتاجون إلى من يعني ينبههم على بعض المخاطر. الكلمات الطيبة، الكلمات الحكيمة التي تشجعهم على الخير.
قد لا تكون الحقيقة تصل، يعني بعض الناس يقول لماذا فلان يرتشي أو فلان كذا. طب إذا هو يعني مثلا راتبه 300 ريال ويحتاج إلى 4000 ريال حتى يعيش حياة لائقة، فقصدي من باب أن تصل هذه الأمور لهم ويعلمون عن معاناة الشعب.
والله شوف، يعني مثلا تجد أنه أحيانا في الواقع في معاناة ضخمة جدا لفرد لأسرة، وهذه المعاناة قد تكون طويلة جدا. فهنا أعتقد أنه يعني يجب أن يكون هناك جهد يبذل، وأعتقد كثيرين يبذلون هذا الجهد، يعني إيصال الشكوى، رفع الأنين، الصوت المتألم، إيصاله إلى الجهة التي يمكن أن تسمع ويمكن أن تنصر هذا الصوت أيضا. أعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غيرا متعتع. أعتقد أن العلماء يجب أن ينحازوا إن صح التعبير إلى جانب الفقراء والضعفاء والمعدمين والصبيان والعمال الذين يأتون من بلادهم وغيرهم من أصحاب الحقوق الذين ربما لا يجدون من ينصرهم.
نعم، معنا محمد علي من السودان. أهلا بك أخ محمد. أخ محمد علي من السودان قطع الخط يبدو. علي أبو العيون من مصر، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حقيقة أنا أخي العزيز تتحدث دائما مع الإخوة المتصلين بقسوة وتنبههم إلى موضوع الحلقة، وأنا لا أشاهد حتى 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 موضوع الحلقة ليس مكتوبا على الشاشة.
نعم، يعني أرجو طب أرجو أنا من الأخوة المعدين أن يكتبوا على الشاشة موضوع الحلقة، وهو أخي الكريم لماذا يعني الغرب متقدم عنا وكيف سوف يكون مستقبل المسلمين، ما هو السبب في تأخرهم. هذا هو موضوع الحلقة، وتفضل
أخي العزيز. نحن لدينا مشكلتان، مشكلة رجال الدين ومشكلة رجال السياسة. وأحيي شيخنا الفاضل الشيخ سليمان عودة، ما وصلنا إليه كان في مصر في العهود الماضية الصالح أيوب، وكان العز بن عبد السلام قاضي قضاة مصر، فكانت تباع الخمر في الحانات، فذهب إليه وقال له كيف تلقى الله والخمر يباع في عهدك؟ فقضى الرجل على هذه العملية ولم يخشى أحد، ولا رجل الدين عندما لا يخشى إلا الله ينصلح حال الأمة. الناس تلوم السياسيين، وأنا ألوم العلماء الدين. علماء الدين أنا أجدهم لا يؤدي دورهم كما ينبغي، علماء الدين الآن أو ما يسموا بعلماء السلطة هم سبب تخلفنا عن الغرض. ذهب الشيخ محمد عبده إلى فرنسا وعاد فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت 100 أسطول ودينهم يحثهم إن ضربك على خدك الأيمن فسعر له خدك الأيسر، وديننا يقول لهم ووجدت في بلادنا 100 مسطول وديننا يقول لنا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمر كله يعود إلى رجال الدين.
طيب أخ علي يعني لا يوجد حجر على وقتك، ولكن لو سمحت باختصار يعني ما الذي تريد أن تقوله؟ ما الذي يجب أن يفعله علماء المسلمين أو ما الذي تريد أن تطرحه على الشيخ؟
أنا أتحدث عن علماء الدين. علماء الدين هم الذين يوجهون علماء هم الذين يوجهون رجال السياسة على رجال الدين. إذا كان يشعر بينه وبين الله أنه يؤدي الأمانة فهذا لا شيء عليه.
طيب شكرا لك شكرا جزيلا. خالد عثمان من بريطانيا، أهلا أخ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أودي أعقب تصحيح بسيط على اللي ذكر لقاء الملك عبد العزيز باللقاء روزفلت. أسمع كثيرا عند العامة حينما يقول يتهم بالتخوين إلى آخره، وأن أمريكا إلى آخره 99 أنها قد وقعت فقط، يعني كأنه نفي أن هناك جيوش، نفي دعم الملك فيصل للجيوش العربية ونفي المقاطعة. هذه كثيرا ما أسمعها، ولكن
طيب أشكرك أخي الكريم. يعني الشيخ سلمان تحدث عن هذا الموضوع، هل تريد أن تقول شيئا ما آخر
لما ذكره الشيخ سلمان؟
شكرا لك. جواد سرحان من البحرين، أهلا أخ جواد.
مرحبا، كيف الحال دكتور؟
مرحبا.
سلام إلى الشيخ.
بس
عندي كذا سؤال بالنسبة للشيخ، بالنسبة للاتحاد معهم، ما هو دورهم في قنوات طالع مؤخرا قنوات فضائية تكفر طائفة من المسلمين؟
طيب
والسؤال الثاني هم بالأصح مو سؤال بس كمعلومة وصلها إليه، هل يعلم أن في إحدى شركات الاتصالات أنزلت برنامج أنه يصير في كل جوال هالبرنامج بسعر رمزي، خصوصا أننا إحنا في البحرين، تدخل فيه منتدى، تدخل فيه في شتم وسب وطائفة وتكفير وتضليل وغير ذلك، الصور إباحية، فما هو دورهم؟
طيب شكرا جزيلا لك. يبدو لا يوجد الكثير من الوقت، إذا أردت الإجابة باختصار من فضلك دكتور.
بالنسبة للأستاذ علي أبو العيون تكلم عن
دور العلماء، دور
مسؤولية رجال الدين، واستدعى نموذج تاريخي يعني صالح أيوب والعز بن عبد السلام، ونرجع هنا للتلاوم.
يقول مشكلتنا في علماء السلطة
مثلا الحاكم أو يلوم العالم أو شيء من هذا القبيل، لكن يبقى السؤال، لوم الحاكم كما تشاء ولوم العالم كما تشاء، واعتبر أن الحاكم خائن والعالم مثلا مقصر أو متراجع، يبقى طيب السؤال أنت ماذا دورك؟ افرض أنه لا يوجد في الدنيا إلا أنت،
نعم.
عندك إيمان وعندك إسلام وعندك تقوى، ما هو الشيء الذي ستؤدي؟ أعتقد هذا هو التحدي الذي يجب أن نفعله، ولا نخادع أنفسنا أحيانا بمجرد إلقاء التبعة على الآخرين. الكل يتحمل مسؤوليته،
نعم.
أنا أعتقد أن العلماء مقصرون والحكام مقصرون أيضا.
جواد تتكلم عن التكفير. جواد
طبعا الأخ جواد حقيقة لا أعتقد أنه يجب أن يتكلم عن تكفير طائفة من المسلمين. على الأخ جواد أن يلاحظ أن هناك حالة احتقان بين يعني طوائف، يعني مثلا نحن نجد أنه يعني ربما الأخ جواد يتكلم عن، دعنا نكون أكثر صراحة، يتكلم عن الشيعة مثلا. عندك مسألة الصراع بين السنة والشيعة، يمكن أن يكون مدعاة لحوار بالتي أحسن، مدعاة لجدل، مدعاة للتدريب على حسن الخلق، على الصبر، على معاني راقية وعظيمة، بدلا من أن يكون هذا مدعاة إلى حفلات سب وشتم لقداسات تاريخية معتبرة وأذية للمسلمين في، نعم. يعني أشخاص يعني لهم قداستهم ومكانتهم والإيمان بهم، ورد الفعل أحيانا قد يشتمل على معاني أخرى في التكفير أو ما أشبه ذلك يعني.
شكرا لك دكتور، للأسف يعني انتهى الوقت، كان بودي أن أتحدث إليك أكثر. شكرا جزيلا لك الدكتور سلمان العودة، شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعة. يمكنكم متابعة حلقات مباشر معه وإبدأ رأيكم بشأنها على موقعنا على اليوتيوب، ونتلقى تسجيلاتكم المصورة للأحداث على الرابط الظاهر على الشاشة، ويمكنكم أيضا اقتراح ضيوف برنامج مباشر مع عبر البريد الإلكتروني، ونذكركم بأننا في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك. www.facebook.com/الجزيرة مباشر. لكم تحيات معد الحلقة محمد العزبي والمخرج وائل العزبي والزعبي عفوا محدثكم عثمان أي فرح. السلام عليكم ورحمة الله.